الجينوم وحواء الميتوكوندرين. الجينوم. جاء حل شيفرة الجينوم البشري بعد إنشاء منظمة الجينوم البشري في الولايات المتحدة عام 1988، وتضافرت جهود وكالات فيدرالية أمريكية عديدة مع هذه المنظمة، ووصلت الأبحاث العلمية بين عامي 2003 و2007 إلى حل شيفرة الجينوم البشري، إضافة إلى عديد من الاكتشافات العلمية الكبيرة في العلوم المرتبطة بالإنسان وصحته وتطوره. ويعرف الجينوم البشري بأنه كامل المادة الوراثية المكونة من الحمض النووي الديبي ناقص الأكسجين، ويحتوي من 20 إلى 25 ألف جين أو موروثات موجودة في نواة الخلية، مرتبة على شكل 23 زوجاً من الصبغيات أو الكروموزومات. ويوجد نوعان من الكروموسومات، الجسدية والجنسية. وقد تمثلت أهم الأهداف المباشرة المتحققة بهذا الاكتشاف في تحديد وتعريف متوالية القواعد الكيميائية التي تكون الـ DNA، وعددها 3.13 مليارات زوج. ولم تتوقف الأبحاث عند قيمة إيجاد الشيفرة للجينوم البشري، بل استمرت لتغطي مجالات متخصصة كمعرفة أسباب الأمراض وتشخيصها، وتصميم الأدوية، ووضع دفاعات للحروب الجرثومية والإشعاعات والأمراض الوراثية أو الأمراض الجينية. وبخصوص دراسة السلالات البشرية، فقد تمكن العلماء من معرفة الهجرات البشرية والطفرات التي حصلت في الجماعات الإنسانية، وفصل سلاسل الإناث عن سلاسل الذكور. وحصلت في السنوات التالية اختراقات علمية كبيرة، ومنها أن سلاسل الجينات ذات البعد الواحد تشكل إنسانا. حواء الميتوكوندرين. ومع التطور في دراسة الجينوم، انبثقت دراسات الميتوكوندرين أو المتقدرات التي هي جزء من الخلية نفسها، وتقوم بواسطة الإنزيمات الموجودة فيها بتفاعلات لإنتاج الطاقة الحرارية من الطعام، وهي مسؤولة عن توليد 90% من الطاقة التي يحتاجها الجسم للبقاء على قيد الحياة، وهي عبارة عن عضيات دقيقة توجد داخل استوبلازما الخلية وتأتي من الأم، لأن الحيوان المنوي لا يحتوي على متقدرات، بل إنه توجد به موروثة CBS6 تشفر إنزيماً معيناً يحطم الحمض النووي لميتوكوندريا الأب بعد إخصاب البويضة مباشرة، وإذا لم يحدث ذلك يموت الجنين. وتهتم هذه الأبحاث بدراسة السلالات البشرية وعزل المتقدرات، وفي ذلك فقد توصل كل من ويلسون وستونكينج وكان في دراسة شهيرة نشرت في مجلة نيتشر مطلع عام 1987 إلى أن النساء الموجودات في العالم اليوم هن من امرأة واحدة عاشت في تشاد غرب إفريقيا قرابة 200,000 سنة سابقة، لأن المتقدرات تورث من الأنثى للأنثى. وقد ضج العالم مع هذا الإعلان الذي دشن حواء الميتوكوندريا، وحدثت معارضة كبيرة بسبب أن الخلايا نفسها لا يمكن اقتفاء أثرها إلا إلى 20,000 سنة فقط كما قال المعارضون. لكن وبحكم أن المتقدرات لا تمس وتنتقل من الأنثى للأنثى، فيمكن العودة بالتاريخ إلى 200,000 سنة، كما غلف الموضوع الكثير من سوء الفهم، وتعرض لهجوم من أصحاب العلوم الأخرى، وبخاصة الأحفوريون وغيرهم. وللإيضاح، فليس معنى هذا الاكتشاف أنه لم توجد أنثى قبل هذه، أو أنه في زمانها لا توجد أم غيرها على الإطلاق، ولكن هذه الأنثى إحصائياً هي التي استمرت سلالتها، ومن خلال الهجرة هاجر بناتها السبعة إلى أنحاء الأرض في فترات زمنية متباينة، وبناتها مقصود بها ذلك التسلسل الجيني المعين وليس بنات فعلياً. استمرت الأبحاث المناهضة لهذه الفرضية وأيضاً المؤيدة لها، وخاصة أن دراسة المتقدرات ودورها في السلالات البشرية تساهم في حل وفهم أمراض معقدة موجودة اليوم مثل السرطان. وقد وجدت دعماً من أصحاب نظرية أن الإنسان العاقل وجد في شرق إفريقيا بناءً على أدلة أحفورية، وأن البشر الموجودين اليوم انحدروا من هناك، وإلى هذا اليوم لا تزال الدراسات المؤيدة تظهر، ومنها دراسة مهمة قادتها جامعة رايس عام 2010 باستخدام 10 نماذج من مكونات بشرية مع قائمة متغيرات وفرضيات مع كل نموذج. وأكدت الدراسة النظرية الأساسية بوجود حواء الميتاكوندرين قبل 200,000 عام في تشاد بإفريقيا، كما ذكرت اسم MRCA، وهي أحدث جدود الأنثى الحديثة التي وجدت أيضاً في شرق إفريقيا. وقد شارك في هذه الدراسة عدد من الهيئات من داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. وقد شارك في هذه الدراسة عدد من الهيئات من داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. جدير بالذكر فإن حالة العلم اليوم تميل إلى القبول بفكرة حواء الميتكوندرين، وأن الإناث في العالم انبثقن من امرأة واحدة مع إدخال عديد من التعديلات على الفكرة الأساسية. وتدعم علوم الحفريات وعلوم دراسة هجرات الإنسان هذه الفكرة. وكلما تقدمت الأبحاث الجينية تمكن العلماء من وضع المرأة الحديثة فيما يسمى هابلوقروب، وتتبع طرق الهجرة الفرعية من إفريقيا. أشير إلى أن الدراسة قد وجدت رواجاً في العالم العربي، ولا سيما أنها تجعلهم أصلاً للبشر، وكان الكاتب السياسي الساخر الفرنسي قد أشار إلى ذلك في معرض مهاجمته للزعماء العنصريين وأحزاب اليمين الذين يطالبون بطرد العرب من فرنسا، حيث كتب مقالاً في لوبوان الأسبوعية بتاريخ 27 يناير عام 2012، يذكر فيه أنه طبقاً لنتائج الدراسات العلمية فجميع الفرنسيين عرباً منتمون إلى حواء الميتكوندرين، وفي هذا جزء من الصحة وجزء من السخرية وعدم اكتمال المعلومات، حيث أخذت السلاسل البشرية للإناث حال هجرتها من إفريقيا مسارات عديدة، أحدها كان مسار الجزيرة العربية حيث توطنت في شرقها بالقرب من عمان ثم هاجرت إلى أوروبا. آدم الكروموزومات. باستخدام علوم الجينوم وتفرعاتها توجد طريقة أخرى لتتبع أحدث سلف مشترك للرجل الذي تنحدر منه جميع كروموزومات واي، ويسمى آدم تيمناً بنبي الله آدم. ولم يتفق العلماء على أن آدم الكروموزومات عاش في نفس فترة حواء الميتكوندرية، بل بينهم آلاف السنين. وإن كانت بعض الدراسات الحديثة ترجح فرضية أنهم كانوا معاصرين لبعض في إفريقيا، وتنص الفكرة العلمية باختصار على أن الرجل يحمل كروموزومين X وY، أما المرأة فتحمل 2 من كروموزومات X، ولهذا فإن الذي يحدد جنس المولود هو كروموزومات الأب، وتقوم الفكرة على تتبع كروموزوم Y من خلال نظرية التطور الجيني لY وانتقاله من الأب إلى الابن، ومن خلال طفرات جينية وتجميعهم في مجموعات تسمى بالهابلوجروب. وبناء عليه يمكن إعادة بناء تسلسل الحمض النووي الصبغي لسلفنا المشترك آدم Y عن طريق عكس طفرات DNA لإعادة الكروموزوم إلى حالته الأصلية، ومع المقارنات مع المخلوقات الأخرى يرجح أنه خرج من إفريقيا. ولكن هناك خلاف علمي على الفترة التي عاش فيها البالغة من 120 ألف سنة إلى 156 ألف سنة ماضية، في حين ترجع بعض الدراسات تواجده إلى 200 ألف سنة سابقة. ختاماً، لقد أدى التقدم العلمي الهائل في مجال الأبحاث الجينية والقدرة على استنساخ المخلوقات من خلية واحدة ونجاحها في الحيوانات والنبات إلى رفع الأصوات محذرة من العواقب الأخلاقية الواضحة التي قد تترتب على ترك هذه الأبحاث من دون ضوابط قانونية وأخلاقية تضعها المنظمات الدولية وتشمل دول العالم كافة. وفي هذا الإطار، فللمملكة العربية السعودية برنامج وطني لدراسة الجينات يسمى مشروع الجينوم السعودي، الذي ابتدأ منذ العام 2013، ومقره في إدارة الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وبتمويل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ومن أهم أهدافه تحديد الأسباب الجينية للأمراض الوراثية المنتشرة في السعودية، وتطوير الاختبارات التشخيصية لتصبح سريعة ودقيقة وذات كلفة منخفضة. وقد حدد المشروع السعودي هدفه بمسارين رئيسيين، أولهما معرفة التسلسل القاعدي البشري والتسلسل الجيني بطريقة معينة، وثانيهما توثيق الطفرات الوراثية في كل الجينات المسببة للأمراض الوراثية. والهدف الأسمى هو رفع جودة الخدمات الصحية والوقائية وزيادة فعالية فحوصات ما قبل الزواج، ويحتل مشروع الجينوم البشري السعودي مكانة واضحة في رؤية 2030 لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأساس الذي سيقوم عليه طب النانو في البلاد. الصدام بين العلم وبعض الأديان. اصطدمت النصوص المقدسة في الديانتين اليهودية والنصرانية في قصة الخلق مع العلم الحديث، على اعتبار أن هذه النصوص قد حددت في سفر التكوين وسفر الأخبار عمر الكون باحتساب أعمار الأنبياء بعد آدم، وخلصوا إلى نتيجة أن عمر الكون من 6 إلى 7500 عام. ومع تزايد ضغط العلم في القرن 19 خرجت نظريات تفسر هذا الخلاف، ومنها نظرية الفجوة، ونظرية أن أيام الخلق ترمز إلى حقب زمنية، وغيرها من المحاولات والتفسيرات الرمزية للنصوص. وقد أوجدت الاكتشافات الآثارية ومعرفة الأساطير البابلية شكوكاً حول بعض النصوص المقدسة، حيث إن التوراة أعيدت كتابتها من قبل عزرا في فترة السبي البابلي بعد احتراق الكتب المقدسة في أورشليم وتسرب بعض من الأساطير البابلية إلى هذه النصوص، ومنها أسطورة الخلق إينوما إيليش، وأسطورة جلجامش، وأسطورة المرأة التي خلقت من الضلع، وغيرها التي تتشابه في بعضها إلى حد التطابق مع ما جاء في النص التوراتي. وأدى هذا الصدام وممارسات الكنيسة منذ بداية القرن 19 الميلادي إلى إدخال تعديلات في البناء اللاهوتي لهذه الأديان، وظهر في القرن 19 ما يسمى بالنسوية الإلحادية التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفق القوانين، والخروج من الأديان كلها لتحيزها ضد النساء. واستطاعت هذه النسوية تحقيق نجاحات تشريعية كبيرة في الولايات المتحدة والغرب عموماً لصالح تملك النساء وإعطائهن حقوقهن الاقتصادية، وهي الأساس النظري للحركة النسوية العالمية، حيث تعد السيدتان روز إرنستين وسوزان أنتوني من أشهر قادتها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما ظهر ما يسمى باليهودية المعدلة، وهي أحد المذاهب اليهودية التي تقول بالتركيز على الجوانب الأخلاقية في الدين وليس الشعائر، والاعتماد على المنطق والعلم وليس النصوص التي أنزلت على موسى وتسمى اليهودية الليبرالية. إضافة إلى ذلك، فقد ساهمت أدوات النقد الأدبي الحديث في تعميق الفجوة بين العصور الحديثة والنصوص المقدسة للديانتين اليهودية والنصرانية من عدة جهات، حيث على سبيل المثال قامت بإعادة توجيه فهم الأساطير من خلال إعادة توصيف أسطورة ليلث زوجة آدم الأولى الروح الشريرة التي رفضت إطاعة آدم إلى أن تكون رمزاً للمرأة المستقلة صاحبة الرأي ونموذجاً للمرأة الحديثة. كما أدى ظهور أساليب النقد الحديثة كالتفكيكية وطريقتها في فهم العلاقة بين النص والمعنى وفق رؤية الفيلسوف جاك دريدا إلى إحداث تطور في الأفكار المفسرة للنص الديني. وفي الجانب الآخر، فقد حافظ الإسلام على جوهر نصوصه المقدسة وموثوقيتها أمام التقدم العلمي، لأنها من كلام الخالق والنبي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وتركزت الفكرة الأساسية في الإسلام على ترسيخ مفهوم عقيدة التوحيد لله، ولم يغفل الإسلام أوامر التدبر والتعقل الواردة نصها في كتابه المحكم، كقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فصلت آية 53، أي أن الله سيرينا من خلال العلم من الدلائل في الكون وفي الأنفس البشرية ما يجعلنا نجزم بوحدة الألوهية لله. ولفظ سنريهم فيه إشارة إلى المستقبل، وتظل تخاطب البشرية إلى يوم القيامة، حيث سيتكشف المزيد من الآيات والدلائل أمام العلم. ولم يعدم أعداء الإسلام السبيل إلى القول بتناقض الإسلام والعلم، حيث نفذ بعضهم في هجومهم من عدة منافذ، أهمها الإسرائيليات التي تسربت عبر طريقين: أخذ أحدهما مسار الروايات اليهودية التي نسبت كذباً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أشبه ما تكون بقنابل موقوتة يمكن أن تنفجر تباعاً مع مرور الزمن. ووصل الأمر إلى وجود منهج للكذب المتعمد عن الرسول يبيح أصحابه، مثل شيخ الكرامية محمد بن كرام السجستاني، وضع الأحاديث عن لسان النبي للترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية، كما توسع الوضاعون إلى وضع أحاديث مكذوبة في الفضائل جملة كفضل مدينة أو شخص، على أن ذلك لم يخف على علماء الحديث الذين وضعوا الضوابط وقواعد الجرح والتعديل لتصفية الحديث النبوي الشريف. والمنفذ الآخر للإسرائيليات كان من خلال اعتماد المفسرين والمؤرخين على التراث التوراتي بأشكاله ورواياته كافة في تفسير النص القرآني وذكر تفصيلات قصة الخلق وآدم وحواء على وجه الخصوص، وقصص الأنبياء التي تزخر بها الكتب اليهودية، ودعموا هذه الروايات بالأساطير اليونانية وغيرها. ومع التواتر أصبحت هذه الأمور جزءاً من الذات الثقافية الإسلامية، بما في ذلك تفاصيل قصة حواء التوراتية. ولقد حذر الإمام الشافعي من التقليد لأنه سمة الجاهل، ويروى عن الشافعي: والأئمة الأربعة منعوا الناس من تقليدهم، ولم يوجب الله على أحد تقليد أحد من الصحابة والتابعين، لأن التقليد صنيعة الجاهل. ويحذر الدكتور هيكل من أن التراث صار جزءاً من الدين، وقد تم إدماجه في هيكل المقدسي كمسوغ للاستعلاء به وتقديمه على الحاضر، فتعطل العقل ونشطت الذاكرة وخاب الفكر، وأصبح الخلاف بين المقدس والتراث سجالاً أكاديمياً، ويتم التمييز بينهما بشكل باهت.